أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا مدرسة ربانية، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه الحلقة العاشرة من مجالس التحديث، وقد بدأنا بصحيح البخاري وقرأنا منه أكثر من 200 حديث. أخي، وقفة بعد المجلس العاشر. سؤال: لماذا تسمع الحديث؟ لماذا تدرس الحديث؟ لماذا تأخذ الحديث؟ إنه لا يتعجب أحيانا من أن بعض ملوك مصر لما خاض حربا من الحروب جمع علماء الأزهر ليجلسوا في الجامع الأزهر فيقرأوا صحيح البخاري لكي ينصر الله الجيش. قد تقول دروشة: وما انتصر الجيش بل هزم. والموقف يروى على أن العيب كان في القائد لا في صحيح البخاري. قد نروي الأمور كذلك، ولكن أين بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللهث وراء المادة، وفي السعار المحموم وراء الفلوس تضيع الروح. إننا إذا كنا بحاجة إلى أن نتلو القرآن وقد تعبدنا بذلك، فإننا بحاجة لأن نقرأ الحديث أيضا لنتعلم كيف ننتفع بالقرآن، لنستشعر حس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنعيش معه، نحبه. إنني كثيرا ما أتكلم عن الحب، وهذه الآفة العصرية في أن كلمة الحب صارت لعبة، لأنهم يحبون على الهوى. إننا ونحن إذا كان هذا الكلام يبث على النت، فإن على النت فضائح كثيرة، ذاك الشات كلام يحبون بعضهم بالباطل، معاصي وذنوب بدون مقابل، وهذا هو ما سميته بالفكر المعصوي، فكر المعصية. صار الناس اليوم يتبنون فكرا، صارت المعصية فكر، يعني وجود في ذات الإنسان. يدخل على الشات ويكلم بنت قد تكون رجل، وقد تكون البنت تكلم 20 آخرين، ويتكلمون ويقول لا بحبك واعمل وعملتي وسويت وسويتي، ويأخذ على هذا ذنوب ومعاصي بدون مقابل بدون مردود. استغفر الله من هذه القدرات، اللهم إني أبرأ إليك منهم، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أقول أنني أقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأستشعر معنى موجود، لأستشعر وجود النبي، وجوده في حياتنا، وجوده في قلوبنا، وجوده في عقولنا، وجوده في الواقع. إنني حين حدثتك بأسانيدي عن فلان عن فلان 17 رجل، محمد حسين يعقوب يقول عن فلان، عن مثلا عن الشيخ أبو خالد الوكيل حفظه الله، عن أبيه أبو محمد، عن 17 رجل يقول قال رسول الله. حين أحدثك عن شيخي محمد أبو خبز، أو أحدثك عن شيخي الثاني أو الثالث أو الرابع، أعد 17 رجل فتجد النبي. يبقى الكلام ده واقع، الحب عن صلة مش فهم احنا عايشينه. ان كثيرا من المسلمين اليوم يطعن في اديانهم ويهتز ايمانهم ويشككون في اسلامهم، فلذلك نريد ان تكون هذه السلسلة واضحة انك قريب من النبي قوي. انا الكلام ده لما اقول لك الامام البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير، بينك وبين يحيى بن بكير ده 12 راجل مش كتير، 12 راجل. فهذه قضية أنا أقول أن إقامتي لمجلس تحديث في هذا الزمان للإحساس بهذه القيمة، لتمسك بحبل حقيقي، حبل حقيقي تحس بفقراته في يدك، فقراته هذه السلسلة، فقراته في يدك، فقراته واقع. الرجال اللي أنا بقول لك عليهم 17 دول تقرأ عن كل واحد منهم كتاب. إخوتي إنها ليست تسلية، إنها ليست لعبة، إنه دين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. ثم هذا الحديث ماذا أثمر في قلبك؟ ماذا أثر في حياتك؟ ماذا جدد في عملك؟ ماذا فعل في فكرك؟ وقفة، وقفة لكي نستمر أن نستفيد وأن نتلمح الفوائد وأن تبين الثمرات، نأكل ثمرات حقيقية واقعة. أنا أحبكم في الله. باب، هل يمضمض من اللبن؟ والحديث 200. يقول الإمام عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دشما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب، الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. انظر إلى هذه الرحمات الربانية. نعم، إذا نعست فنم. سبحان الله، كأنه يقول لك ما تلخبطش ما تعكش، عايز تشغل لما تصلي صلي، وعايز تنام نام. قال الشيخ رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذه قضية تقديم الغاية على هذه الوسيلة، تقديمها، تقديم الأصل والهدف على هذه الأسباب. هي دي المقصود منها، حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعي ما يقرأ. انت مش المسألة مطلوب انك تقرأ وخلاص، مطلوب ان في ثمرة ونتيجة للقراية دي. قال الشيخ رحمه الله: باب الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس حاء قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال الشيخ رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال الشيخ رحمه الله: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال الشيخ رحمة الله عليه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وقال الشيخ رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله وما يعذبان في كبير، ليس المقصود به أن عدم الاستتار بالبول من الكبائر، بل إن جماهير العلماء على أن نميمة من الكبائر، وإنما المقصود أنه عمل يعني كان يسيرا أن يستتر من بوله، كان سهل جدا أنه يستتر، مش أمر صعب، هذا هو المقصود. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. الباب السادس والخمسون، وفيه الحديث السادس عشر بعد المئتين. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا أصل من أصول الدعوة، أن الأصل في الداعية أن ييسر على الناس طريق التوبة، لا أن ييسر أمرا شدد فيه الدين. كما ذكرت لكم أن كثيرا من الناس وأصحاب الأهواء لا يحفظون من الدين إلا إن الدين يسر، يا عم الدين يسر، لا يعرفون من الدين إلا من أما بالناس فليخفف فليخفف. هذا مرادهم من الدين، أن يصير الدين على الأهواء. ولذلك لا ينبغي أن تحمل إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين على أهواء الناس. إننا للأسف الشديد في زمان، أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ظهر أناس من الدعاء مهمتهم مداعبة أهواء الناس وتلبية رغباتهم من الدين، فصار الدين بالتفصيل لكل من يريد وعلى هواه. شاهد: إنما بعثتم ميسرين، أن تيسر للناس سبيل الوصول إلى الله لا سبيل الهروب من الله، سبيل العمل بالدين لا سبيل التفلت من الدين. قال الشيخ: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: باب يريق الماء على البول. قال الشيخ رحمه الله: حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. باب بول الصبيان. قال الشيخ رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وقال الشيخ رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. باب البول قائما وقاعدا. قال الشيخ رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. مسألة فبال قائما هذه من تيسير الدين سبحان الله العظيم، ولكن ينبغي أن يفهم أنها لحاجة. هذا البول قائما والشرب قائما جرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. تأمل أنه شرب من زمزم قائما، وأنه بال في سباطة قوم قائما. فالأصل في البول جالسا الأصل، والأصل في الشرب جالسا الأصل، وإنما هذا التغيير إنما طرأ لحاجة، بمعنى شرب من زمزم في موسم الحج والزحام شرب قائما. فنفس الشيء إذا دعت الحاجة إلى شربك قائما فاشرب قائما، وإلا فالأصل أن تشرب جالسا. لذلك فيه التشديد: من شرب قائما فليستقي، تشديد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك البول جالسا هو الأصل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذبك. لماذا؟ لأنها عهدته دائما في الوضع الطبيعي في البيت أن يبول جالسا. لكن مسألة أن تتخذ المباول التي يتبول فيها في المساجد قائما هذا لا يجوز، ما الداعي لها؟ لكن قد تدفع الحاجة أن تبول قائما. مثلا حين تدخل حمامات في مكان من الأماكن، وحمامات هذه الأفرنجية التي يجلس عليها،
وتجد أنها غير نظيفة وقد تنقل أمراض وكذا وكذا في غير بيتك لا تأمنها فتبول فيها قائمة. لكن إن كان الحمام كما يسمونه بلدي حيث تجلس على قدميك لا على إليتك، واضح الفرق مش كده؟ لماذا تبول قائمة؟ بالعكس البول قائما هنا رشاش البول يؤذيك يضرك نجس. فلذلك ينبغي أن نفهم هذه القصة أنه ليس المقصود بأن نقول يجوز البول قائما أن يصير الأصل عندك أن تبول قائما، أو يجوز الشرب قائما أن تشرب بصفة دائمة قائما وتحت رجلك كرسي تجلس عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، شوف من تواضعه يتمشى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة رأيتني أنا والنبي نتماشى صلى الله عليه وسلم فأتى الصباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب البول عند سباطة قوم. قال الشيخ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض، إذا البول جاء على الثوب يقطعه ما ينفعش يغسل، ده تطهير البول كان عندهم. لذلك الحمد لله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التيسير. فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. قال الشيخ رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وقال الشيخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وقال الشيخ رحمة الله عليه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة تحويل. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. مسألة المني نجس أم لا؟ في الحقيقة عشنا برهة من الدهر نقول بنجاسة المني، وأنه إذا كان يوجب الغسل الأكبر المني إذا نزل بأي طريقة محتلما أو مجامعا أو غير ذلك، إذا نزل من يوجب غسل، فشيء يوجب الغسل ينبغي أن يكون نجيسا. وظللنا على هذا القول سنين حتى قرأت قول ابن القيم في تهذيب السنة أنه قال قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تبتلى به في أجسادها ولحوفها وثيابها ولم يرد منه أمر مطلقا بغسله ولا بشيء فيه، هذا دليل على أن الأصل فيه الطهارة. فغلبني هذا القول أنه طاهر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا، لم يقل لنا اغسلوا المني، وهو يعلم أن الأمة ابتلى به، شدد في البول وذكر الدم وذكر الغائط وذكر النعلين، كل هذه كيف تطهر، ولم يذكر تطهير المني، فثبت أنه طاهر من هذا القبيل والله أعلم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال شيخ حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. تقولي ما الحديث هو كنت أغسله، نقول احنا بندور على الأمر، رسول أمر بغسله. ثبت السيدة عائشة تقول كنت أغسله، كنت أحكه، كنت أفركه، كنت أمسحه بشيء من الإذخر، لكن لم تقل أن رسول أمر بشيء من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. صلى أبو موسى في دار البريد والشرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. أنا كنت أمر هذه الأمور لكي ترجع إليها، يعني تفسير أو شرح كلمة معنى كلمات أو كذا لترجع إليها بعد الحديث، أو يكون معك كتاب بتتابع معايا، ولا شك أن النظر مجرد النظر في الهامش يبان. صلى أبو موسى في دار البريد، المكان اللي كان بيجي فيه البريد من أنحاء الدولة ليخزن قبل أن يوزع يأتي فيه بالرسائل، والسرقين الزبل والروث مما يؤكل لحمه، الزبل وروث ما يؤكل لحمه، يعني صلى في المكان ده، والمكان ده فيه السويلة وفيه 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 وقدامه الصحراء فاضية، فقال هنا وهنا واحد. الدليل قال الشيخ رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اجتووا المدينة، الجوى اللي هو الإسهال اللي بيصيب البطن أو أمراض البطن عموما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. لعل هذا الحديث يأتي بردا لمن يغدر به أو يخان، فقد جرى هذا لرسول الله أن أحسن إلى قوم ثم خانوه فأخذوا إبله وقتلوا راعيه وكفروا. قال الشيخ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. نكتفي على هذا المقدار. أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.